أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام يقع في الفرع الثامن من فروع أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بعد أن أنهينا الكلام في الفرع السابق في نفس الأمر، وصل الكلام إلى مبحث مساوقة الشيئية للوجود. هذا المبحث العلامة في بداية الحكمة جعله فصلا مستقلا، أما في نهاية الحكمة فجعله من متفرعات القول بأصالة الوجود. قبل البدء في تحقيق القول في المسألة والأقوال الأخرى والرد عليها، لابد من بيان أولا محل النزاع، ما هو يعني نحن ماذا نريد أن نثبت في هذا الفرع. طبعا هذا البحث هو من البحوث الخلافية بين الحكماء وبعض المتكلمين، وليس مسألة خلافية بين الحكماء أصلا. يعني هذا البحث ليس كبحث أصالة الوجود مثلا، بعض الحكماء له رأي وبعض آخر له رأي، لا، فلا خلاف بين أحد من الحكماء على قضية أن الموجودية والشيئية متلازمان، وأن كل موجود فهو شيء، وأن كل شيء فهو موجود. يعني كل ما يطلق عليه أنه شيء فهو موجود، وكل ما يطلق عليه أنه موجود فهو شيء. هذا هو البحث. لكن قبل البدء في بيان الأقوال في المسألة، المعتزلة والأشاعرة وحكماء، لابد من تمهيد المقدمة في بيان محل النزاع. العنوان هكذا: الشيئية تساوق الوجود. فما هو المراد من الوجود؟ ما هو المراد من المساوقة؟ ما هو المراد من الشيئية؟ حتى يتضح المدعى في هذا البحث. طبعا الوجود هنا لا يراد منه الوجود مقابل الماهية، بل يراد منه الموجودية مقابل العدم. بعبارة أخرى، هذا البحث الذي نحن بصدده ليس بحثا خاصا بالقائلين بأصالة الوجود. فحتى القائلين بأصالة الماهية، الوجود عندهم يساوق الشيئية بمعنى أن الموجود يساوق الشيئية، وكذلك الإشراق والحكمة المتعالية والمشاء كلهم يقولون بأن الموجود يساوق الشيئية. الموجود هنا فإذا هو بمعنى الصدق، بمعنى الصدق يعني ما هو في الخارج، ما هو صادق في الخارج يطلق عليه أنه شيء، وبالتالي يصبح مقابل هذه القضية أن المعدومة لا يطلق عليه شيء. يعني لا يطلق شيء، كلمة شيء لا تطلق على المعدوم. فإذا المراد من كلمة الوجود في هذا الفصل، في هذا الفرع، هو الموجودية. طبعا عند القائل بأصالة الوجود، الموجودية متنها الوجود كما هو واضح. وبالتالي في الحقيقة بناء على أصالة الوجود تصبح الموجود هو الوجود. في الحقيقة الموجود بالذات هو الوجود، فيمكن القول بناء على أصالة الوجود أن الوجود يساوق الشيئية، لأن في الحقيقة ما يملأ متن الواقع هو الوجود، أما الماهيات فهي حدود الوجود وحيثيات لهذا المتن، ليست هي طاردة للعدم بذاتها. فنعم، يمكن بناء على أصالة الوجود التعبير بكلا التعبيرين، يمكن القول الموجود يساوق الشيئية أو الوجود يساوق الشيئية، لأنه في الحقيقة الوجود هو الذي يملأ الواقع بناء على أصالة الوجود. وإن كانت الماهية يصدق عليها أنها موجودة بالمعنى الصدق، ويصدق عليها أنها موجودة بالعرض، يعني أنها طاردة للعدم بعرض الوجود. يعني على أي حال، فما أردت تثبيته هنا أن كلمة الوجود المبحوث عنها في عنوان هذا الفرع ليس هو إلا الموجودية المقابلة للعدم، الموجودية المقابلة للعدم. هذا بالنسبة إلى الموجود. أما بالنسبة إلى المساوقة، فأيضا مما ينبغي أن يعلم في هذا المجال أن كلمة المساوقة تطلق بمعنيين، ونحن ذكرنا هذه المسألة سابقا، المحن إليها المحن. فرقوا بين المساواة والمساوقة، قالوا المساواة أعم من المساوقة، بمعنى أن المساواة يعني يوجد مفهومان متغايران متباينان يصدقان على مصداق واحد. مثلا مفهوم الضاحك ومفهوم الإنسان، مفهومان متباينان متغايران ولكن مصداقهما واحد، يعني كل ما صدق عليه الإنسان يصدق عليه أنه ضاحك، فهذان مفهومان متساويان. المساواة تعني إذن التساوي في الصدق، يعني مصادق المفهوم الأول هي مصادق للمفهوم الثاني. ولكن قد تكون هذا التصادق لأن نفس المصداق مركب من جهتين، جهة هي بها يصدق المفهوم الأول والجهة الثانية يصدق المفهوم الثاني. أما بالنسبة إلى المساوقة، مفهوم المساوقة، ماذا يقصد من المساوقة؟ المساوقة تزيد على المساواة، يعني ليست المساوقة فقط أنه يوجد مفهومان لهما مصداق واحد، لا، يوجد مفهومان لهما مصداق واحد ولكن لا بمعنى كون هذا المصداق الواحد مركب من أمرين، الأمر الأول هو يرمز أو هو محل صدق المفهوم الأول والأمر الثاني محل صدق المفهوم الثاني. لا، ذهبوا إلى مثلا بعضهم يعبر بأن المساوقة هي أن المفهومان المفهومين يصدقان على شيء واحد من جهة واحدة، بعضهم هكذا عبر عن المساوقة، بخلاف المساواة التي كانت عبارة عن ماذا؟ عن كون مفهومين يصدقين على شيء واحد من جهتين. لاحظت؟ قالوا بعضهم قال لا، المساوقة هي عبارة عن صدق مفهومين على مصداق لكن لا من جهتين، من جهة واحدة، يعني هي أشد من المساواة. هذا أولا، هذا تعريف أول. بعضهم ينكر هذا التعريف، يقول لا، هذا تعريف غير صحيح للمساوقة، لأنه إذا كانت المساوقة صدق مفهومين على مصداق واحد من جهة واحدة، خب إذا كان الأمر كذلك والمفهومان غير مترادفين، هذا يؤدي إلى مشكلة، أنه كيف من جهة واحدة من حيثية واحدة تنتزع مفهومين مختلفين؟ لابد أن يكون هناك جهة اختلاف معينة تبرر لك صدق انتزاع مفهومين من مصداق واحد. فأشكل بعضهم على هذا المعنى للمساوقة. بعضهم قال كالميرزا مهدي الأشتياني في تعليقته على المنظومة، يقول المساوقة تعني الترادف في المفاهيم. طبعا هذا قول، يعني كأنه يقول المساوقة يعني مفهومان لهما معنى واحد، هكذا يصرح. على أي حال، بعضهم لا، بعض الأساتذة المعاصرين يقول لا، المساوقة عبارة عن مفهومين مختلفين ولكن الوجود متن واحد، بمعنى أن مفهوم يصدق على المتن ومفهوم يصدق على حيثية للمتن. مثلا بعضهم هكذا قال. ولكن على أي حال، أنا هنا لست بصدد التنقيح ما هو المراد من المساوقة، ولكن ما أريد قوله أن المساوقة أحيانا قد تطلق في الكتب ولا يراد منها هذا المعنى الأخص، بل يراد منها المساواة. يعني مفهومان مختلفان يصدقان على مصداق واحد من جهتين. يعني يوجد في المصداق جهتان، جهة أولى يصدق عليها المفهوم الأول وجهة ثانية يصدق عليها المفهوم الثاني، فيقال هذان مفهومان متساوقان بمعنى متساويان. فالتساوق قد يطلق في الكلمات ويراد منه ماذا؟ التساوي. يعني ليس بالضرورة أن يراعي الحكماء الاصطلاح هنا. كثيرا ما نجد أحيانا أنهم يعبرون بالتساوق ويريدون التساوي، يعني التساوي في الصدق، يعني مفهومان يصدقان على مصداق واحد من جهتين، ولا يراعون في بعض الأحيان اصطلاح التساوق بالمعنى الأخص. على أي حال، إذا اتضح الفرق بين التساوي والتساوق، في الحقيقة نحن لا يؤثر كثيرا الاختلاف في تعريف التساوق في بحثنا، يعني أنا قلتهم في التساوي لم يختلفوا، قالوا في النهاية يوجد مفهومان مختلفان مصداق واحد، هذا المفهوم كل مفهوم يصدق على المصداق من جهة مختلفة، هذا تساوي، يعني تساوي في الصدق. أما التساوق الذي هو المعنى الأخص اختلفوا فيه. أنا أقول هنا الاختلاف في معنى التساوق لا يهمنا، لأنه في عنوان المسألة الوجود يساوي قل شيئية، كلمة يساوق هنا لا يراد منها المعنى الأخص، بل يراد منها التساوي، وسيظهر لاحقا معنى أكثر لماذا يراد منها التساوي عندما نحقق معنى الشيئية. على أي حال، فلا يضر الخلاف في معنى التساوق في محل كلامنا. لماذا؟ لأنه نحن في مبحثنا هنا نريد بيان مذهب الحكماء والأشاعرة من أن الوجود أو الموجود مساو للشيئية، يعني تنحل هذه القاعدة إلى قاعدتين، إلى قضيتين حمليتين موجبتين كليتين، كل موجود هو شيء، كل شيء هو موجود. هذا الذي نريد أن نثبته. فنحن نريد أن نثبت التساوي بين الوجود، بين الموجودية والشيئية، نريد أن نثبت التساوي، يعني أنه لا يطلق على موجود أنه لا شيء، أو لا يطلق على معدوم أنه شيء. التساوي في الصدق، لا نريد أن نثبت المساوقة من جهة واحدة كما سيتضح لاحقا. هذا بالنسبة إلى معنى التساوي والتساوق. نأتي إلى معنى الشيئية، وهي المصطلح الثالث. ماذا يراد من الشيئية؟ في الحقيقة إن التتبع لكلماتهم، كلمات الحكماء حتى كلمات المتكلمين، يفيد أن الشيئية التي هي محل البحث يراد منها الذات أو الحقيقة التي يضاف إليها الوجود. يعني تقول هذه ذات موجودة، حقيقة موجودة. وإن شئت قل يراد من الشيئية الماهية، ولكن لا الماهية بالمعنى الأخص، لأن الماهية بالمعنى الأخص بمعنى أن هناك وجود محدود ينتزع منه الماهية. لا يراد هنا الماهية بمعنى الذات. جيد، بمعنى الذات. لماذا أصر على هذا المعنى؟ لأن الله يقال له شيء وليس له ماهية بالمعنى الأخص، يعني الله هو ذات موجودة، يعني يوجد تذوت، ذات حقيقة إلهية. فإذا معنى، الآن نتكلم عن المعنى تصورا، معنى الشيئية هو الذات، الحقيقة، حقيقة الشيء. يعني تقول مثلا هذه ذات إنسان موجود. والذي يؤكد على هذا المعنى، نعم يمكن، نعم، ولكن التفت، عندما نقول ما هي بالمعنى العام يعني نريد ذات الشيء الذي عرض له الوجود، يعني نصر على قضية أنه حقيقة الشيء، ذات الشيء. لاحظ مثلا بعض كلماتهم، أنا جئت ببعض كلماتهم حتى يتأكد هذا المعنى. مثلا شيخ الرئيس في إلهيات الشفاء ماذا يقول؟ يقول كلام مهم جدا، يقول إن الشيء يكون معلولا في شيئيته ويكون معلولا في وجوده. لاحظ المقابلة، قل إن الشيء قد يكون معلولا في شيئيته وقد يكون معلولا في وجوده، فالمعلول في شيئيته مثل الاثنين، فإنها في حد كونها اثنينية معلولة للوحدة، يعني ماهية الاثنين من تكرر الوحدة تأتي. ثم يقول والمعلول في وجوده ظاهر، يعني المعلول في وجوده يعني معلول في وجوده يعني أوجده غيره، ولكن المعلول في شيئيته يعني معلول في ماهيته، يعني ماهيته من ماذا تتألف، ذاته كيف تتألف. يوجد أيضا كلام آخر يقوله الشيخ الرئيس في النجاة، في كتاب النجاة، يقول إن الشيئية غير الوجود في الأعيان، شيئية غير الوجود، فإن المعنى له وجود في الأعيان ووجود في النفس وأمر مشترك، فذلك المشترك هو الشيئية. يعني يقول مثلا معنى الإنسان، الإنسان له وجود في الخارج زيد وبكر، وله وجود في الذهن الذي هو وجود الذهن للإنسان، ولكن يوجد شيء مشترك بين الإنسان الذي في الذهن والإنسان الذي في الخارج، يقول هذه الشيئية. يعني تقول شيئية لها وجود في الخارج ووجود في الذهن التي هي ماهية الإنسان مثلا. جيد. وأيضا علق بعض الشراح على كلمات الشيخ الرئيس في شرح النجاة، الإسفراييني في شرح النجاة،
يعني بناء على كلام كونها في الوجود وفي الخارج هذه النسبة هي التي تكون شيئية أو
لا؟ لا، يعني يوجد شيء، لاحظ تعبيره، يقول يوجد شيء يوجد في الخارج ويوجد في الذهن، فهناك اشتراك، شيء مشترك بين الإنسان الخارجي والإنسان الذهني. ما هو الشيء المشترك بين الإنسان الخارجي والإنسان الذهني؟ شيئية الإنسانية. واضح؟ يعني تقول الإنسانية شيء توجد في الخارج تارة وتوجد في الذهن تارة. هذا كلام شيخ الرئيس في النجاة. وأيضا الإسفراييني في شرح النجاة ماذا قال؟ قال الشيئية هي الماهية، يعني صرح. نعم، هو يقول الشيئية غير الموجودية، ولكن لا يفترقان، لا بمعنى يفترقان، هذا كلام الحكماء. صحيح الشيئية غير الماهية، غير الوجود عفوا، ولكن ما من موجود إلا وهو شيء، ما من شيء إلا وهو موجود. واضح؟ أيضا أكثر من ذلك يذكر بعض المصنفين ينقل كلاما عن كتاب للشيخ الرئيس. أنا يعني لم أعثر على المصدر بشكل صحيح، لكن أنا يهمني الكلام الذي نقله. ما هو؟ يقول لاحظ، هذا كلام أيضا دقيق، يقول معنى الشيئية في الأمور هو غير المعنى الذي هي موجودة عليه، يعني شيئية الأمور غير موجوديتها، شيئية الإنسان غير موجودية الإنسان، فالموجود يقال على الأمور كلها باعتبار إنها موصوفة بالوجود من هذه الجهة. هذا المهم، ولكن يقول والشيئية باعتبار الأمور نفسها. قلنا هذه شيئية إنسان موجود، شيئية فرس موجود، شيئية إله موجود. لماذا قلت شيئية إله؟ إن هو شيء ولكن ليس له ماهية كالفرس والإنسان. ثم قال وهذان المعنيان لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود ولا في الأذهان. يعني دائما أنت إذا أخترت شيئا في ذهنك أو شيئا في الخارج، دائما هو أنه إما موجودية ذهنية أو موجودية خارجية، يعني لا انفكاك بينهما. جيد. وقبل الانتقال إلى أمر المبحث الآخر هنا لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة جدا أيضا من ناحية الاصطلاحات، وهي أن الشيئية التي نحن نبحث عنها هي شيئية الماهية بالمعنى العام، لكن الشيئية أحيانا تطلق على الوجود، يقال شيئية الوجود وشيئية الماهية. محل بحثنا هو شيئية الماهية، جيد شيخنا؟ شيئية الماهية، ولكن أحيانا قد يطلق الشيئية ويقصد بها نفس معنى الوجود، ها؟ يعني كأن شيئية ترادف الوجود، هذا ليس محل بحثنا. الشيئية التي ترادف الوجود ليست محل بحثنا، محل بحثنا الشيئية التي لا ترادف الوجود، يعني الشيئية بمعنى الماهية. أما أحيانا قد تطلق كلمة شيء ويراد بها الشيئية الوجودية، يعني الشيء بمعنى الوجود، وهذا ليس محل كلامنا، إذ لا يقول عاقل فضلا عن مجنون أن الشيئية بمعنى الوجود لا تساوق الوجود، لأنك تقول، لأن عندئذ نحن لا نبحث أن الأشياء الموجودة هل هي موجودة، لا، نحن نبحث الأشياء التي لها معنى مستقل في الشيئية، هل تكون معدومة؟ يعني هل يصدق على المعدوم أنه شيء؟ الحكيم يقول لا، كل موجود شيء وكل شيء موجود، لكن الشيء هنا معناه غير معنى الموجود. جيد، ومثلا قال صدر المتألهين في إيقاظ النائمين، في كتاب إيقاظ النائمين، قال اعلم أن الشيئية على وجهين، شيئية الوجود وشيئية الماهية. أيضا الميرزا مهدي الاشتياني يقول مراده المحقق السبزوار، لأنه هو يعلق على المنظومة، يراده الشيئية المهوية، يعني عندما نقول الشيئية تساوق الوجود، يعني الشيئية تساوي الوجود كما قلنا، يعني كل ما يصدق عليه أنه شيء يصدق عليه أنه موجود، هذه كلمة شيء، يعني كل ما يصدق عليه أنه ذات فهو موجود، وكل موجود فهو ذات. يقول الشيئية هنا شيئية الماهوية، فيكون المراد كل موجود شيء وكل شيء موجود ولو بالوجود الذهني، ولا يراد الشيئية الوجودية، لأن الشيئية الوجودية هي نفس معنى الوجود. جيد، هذا مهم التفريق، لأنه ليس نحن الحكماء لا يريدون أن يقولون الوجود غير معدوم أو الوجود يساوق الوجود، يعني لا يريدون من كلمة شيء هنا الوجود، يريدون من كلمة شيء الطبيعة الذات، فهم يريدون الحكماء أن يقولوا لا ذات للمعدوم، يعني لا تتصور أن المعدوم هو ذات معدومة، واضح كيف يريد أن يقولوا، بخلاف المعتزلة قالوا لا هناك ذات معدومة، الحكماء يقولون لا، أصلا معدومة يعني لا ذات ولا وجود. أختم الكلام في هذا الدرس اليوم وإن كان قصيرا بنقل فقط بعض النصوص. لماذا أنا قلت أن الماهية المقصودة هنا الماهية بالمعنى العام، ومعنى الذات الماهية بالمعنى الأخص؟ لأنه بحثوا أن الشيء يطلق على الواجب أيضا، فيقال للواجب لله بأنه شيء، وقد ورد هذا الأمر في النصوص. أنا فقط سأقرأ بضعة نصوص تؤكد على هذا المعنى، لأن البحث مع المتكلمين في الحقيقة فيناسب الأمر ذكر بعض النقولات. مثلا ورد في أصول الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام، لا، عن الإمام الهادي عليه السلام، يقول سئل يجوز أن يقال لله إنه شيء؟ سؤال صريح، قال نعم، يخرجه من الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه، تعطيل المعرفة وحد التشبيه بمخلوقاته. وأيضا سئل الإمام الباقر عن التوحيد، أو سألته، يقول الراوي سألت الإمام الباقر عن التوحيد فقلت أتوهم شيئا؟ قال نعم، غير معقول ولا محدود، يعني تتوهم أن تفهم شيء، يعني تفهم ذاتا لكن غير محدودة بحد، فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام إلى آخره. فبالتالي ولكن هو قال عندما سئل أتوهم شيئاً يعني أفهم شيئاً؟ قال نعم، يعني الشيئية تصدق على الطبيعة والذات والحقيقة. أنا أعتذر اليوم عندي ظرف خاص مضطر أن أنهي الدرس باكراً، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.